عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفتها بالعبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين وقدوة الناس أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته والإخوة الحضور ويا أيها الإخوة والأخوات الذين يتابعوننا خلف الشاشات، وأرحب بكم في هذا المجلس أو الدرس الأخير من دروس هذه المادة، مادة السيرة النبوية ضمن برامج الأكاديمية الإسلامية المفتوحة. أسأل الله عز وجل أن يجعل الختام مسكا، وأكرر الاعتذار، كنت أتمنى أن تكون الدروس أكثر من هذا وأطول مدة من هذا لنتمكن من تذوق هذه السيرة العطرة ونستنشق عبيرها وأريجها بدروس أكثر ووقفات أكثر، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك كله. وقف الحديث بنا عند فتح مكة، وما أدراك ما فتح مكة. هذا الفتح الذي قال الله عز وجل أو أنزل الله عز وجل فيه سورة سميت باسم سورة النصر، إذا جاء نصر الله والفتح، فربط النصر بالفتح والفتح بالنصر، ثم جعل النبي جعل الله عز وجل هذا الفتح علامة فارقة في تاريخ السيرة النبوية وفي حياته عليه الصلاة والسلام. وقد أخذ العلماء هذا من أمر الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم بالاستغفار، فإنه لم يبقى بعد هذا الفتح صلوات ربي وسلامه عليه إلا سنتان ونصف فقط، ولهذا أمر بالاستغفار، لأن الإنسان عادة مأمور في أواخر عباداته وفي أواخر حياته أن يكثر من الاستغفار. في الصلاة نستغفر، إذا انتهينا من الحج فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله كذكر، نعم، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، هذا في يوم العيد وهكذا. فهذه الإشارة في الآية أو في السورة الكريمة في قول عز وجل: فسبح بحمد ربك واستغفره، إشارة إلى قرب أجله، كما فهم ذلك الحبر بن عباس رضي الله عنهما في حضرة أمير المؤمنين عمر وسدده على هذا. هذا الفتح خلاصته أنه في صلح الحديبية دخلت خزاعة وهي قبيلة عربية معروفة في حلف مع النبي صلى الله عليه وسلم، والأعراف العسكرية والأعراف العربية في ذلك الوقت أن من دخل في حلف مع قوم أن الاعتداء على هذا هو اعتداء على من تحالف معه، واضح؟ وهذا ما يسمى عند العرب على سبيل الأفراد بالجوار، فإذا دخل فلان في جوار فلان خلاص فذمته ذمة هذا. فماذا حصل؟ جاءت بنو بكر ودخلت في عقد مع قريش، أيضا تحالفوا، فمن اعتدى على بني بكر فكأنما اعتدى على قريش. فماذا حصل؟ لما ضربت المدة، تذكرون في صلح الحديبية أشرنا إلى أنه وقع الصلح، والصلح امتد أو وقع على أنه 10 سنوات، أمن الناس بعضهم أو من الناس بعضهم على بعض، وفي تلك المدة ذهب أبو سفيان إلى هرقل فسأله تلك الأسئلة المعروفة وقال: نحن في إيش؟ هدنة أو في مدة لا ندري ما الله صانع بنا. المهم لما مضى من المدة 9 أشهر تقريبا، غدا نوفل ابن معاوية الديلي في من أطاعه من بني بكر بن عبد مناف، فبيتوا خزاعة، يعني جاءوا لهم في الليل غارين يريدون أن يقتلوهم في الليل على ماء لهم، فاقتتلوا هناك. فبمجرد نقض بني بكر للعهد واعتدائهم على خزاعة حلفاء النبي عليه الصلاة والسلام يعتبر الصلح إيش؟ انتهى. ولذلك جاء أكابر خزاعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليخبروه بما وقع، يستصرخونه ويستنصرونه ويقول: ها، بينه وبينك عهد واعتدي على جماعتنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبشروا، ووعدهم بالخير وبشرهم بالنصر، وأنذرهم أن أبا سفيان سيقدم عليهم مؤكدا العقد، وقال: انتبهوا، سيأتي إليكم أبو سفيان من مكة يا خزاعة ويقول لكم ترى اعتبروا هذه إيش غلطة يسيرة ويعني مشوها ولا تقفوا عندها. فانتبهوا إيش أن تقبلوا العهد أو تجددوا العقد، هذا القتل أصبح نقلا للعهد لحكمة يريدها الله عز وجل. وبالفعل جاء أبو سفيان فلم يصنع شيئا، حتى إن قريشا ندموا على ما كان منهم. فجاء أبو سفيان وذهب أبو سفيان إلى المدينة ودخل على أم حبيبة كما في القصة المشهورة، فعزلت أم حبيبة رضي الله عنها الفراش وقالت أنت مشرك ولا تطأن فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذهب إلى أبي بكر إلى عمر، حاول يمين يسار أن يبحث عن واسطة إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فلم يفلح، حتى إن عليا رضي الله عنه وهو الداهية مع يعني مع شبابه وسنه الصغير نسبيا أشار عليه علي رضي الله عنه أن يقوم هو فيجير بين الناس، ففعل ورجع إلى مكة فأعلمهم بما كان من، فقالوا والله ما زاد عليك علي اللعب بك، يعني خدعه علي، قال اذهب وأجر بين الناس، كيف تجير بين الناس والهدنة الآن منقوضة، نعم ونصف من كان في تلك المنطقة هم خصومك وأعداؤك. فاستعد النبي عليه الصلاة والسلام في التجهيز لغزو مكة ليقضي الله أمرا كان مفعولا، وبالفعل استعد بقرابة 10,000 مقاتل، 10,000 مقاتل، وخرج في اليوم العاشر من رمضان من السنة الثامنة من الهجرة، ومعه المهاجرون والأنصار وعدد من قبائل العرب. لقيه عمه العباس وهو متجه إلى ذي الحليفة وأسلم ورجى معه النبي عليه الصلاة والسلام وبعث بثقله إلى المدينة. يعني العباس رافق النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، ولكن الثقل اللي هم الأولاد والصبيان والصغار والنساء رجعوا إلى المدينة لأنها هي مدينة النبي عليه الصلاة والسلام وفيها الدولة هناك. ففي الطريق أيضا في مكان يقال له نيق العقاب وهو موضع يعني قريب من الجحفة، جاءه ابن عمه وأخوه من الرضاعة أبو سفيان بن الحارث وعبد الله بن أبي أمية أخو أم سلمة، فأراد أن يسلم فطرد أو يعني يعلن نعم التوبة أو كذا، فطردهم النبي صلى الله عليه وسلم لشدة عداوتهما، فشفعت فيهم أم سلمة رضي الله عنها فقبل النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم وحسن إسلامهما رضي الله عنهما وأرضاهما، حتى إن أبا سفيان هذا هو الذي أمسك بإيش بخطام البغلة في حنين التي ستأتي في شهر شوال بعد فتح مكة. فصام النبي عليه الصلاة والسلام في الطريق حتى بلغ ما أن يقال له الكديد فأفطر في قصة معروفة. أما قريش فقد استجاب الله عز وجل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال اللهم عمي عنا أخبارها، ولم يقع في ذلك الوقت خبر إلا ما فعله من حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه وقد كان من أهل بدر، فماذا فعل؟ كتب كتابا إلى أهل مكة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليكم، ولم يفعله ردة ولم يفعله خيانة له ورسوله، لكن أدركه ماذا؟ أدركته الشفقة على أهله الموجودين في مكة والذين لم يكونوا من قريش، فخشي إن دخلت جيوش المسلمين أن يستأصلوا ولا يجدون أحد يؤويهم، ولذلك يقول كنت امرأ في قريش ملصقا فيهم ولست منهم، يعني هو عربي لكنه ليس من قريش. القرشي في مكة إن كان من بني عدي ذهب إلى بني عدي، وإن كان من بني أمية ذهب إلى بني أمية، وإن كان من بني سهم بني هاشم، كل واحد يذهب إلى جماعة على طريقة العرب. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا بإخبار الله عز وجل له أرسل إلى المرأة التي كان معها هذا الخطاب ومعه علي والزبير، فأحضر الخطاب فاستدعى حاطبا وقال ما حملك على ما فعلت، فذكر له السبب. أراد عمر رضي الله عنه أن يقتله فقال لا إنه من أهل بدر وما يدريك لعل الله اطلع إلى أهل بدر، فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. إذن حاطب أخطأ وكان خطأه يستحق القتل لأنه نوع من الخيانة، ولكنه لم يفعل ذلك بهذا القصد، فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لسابقته في الإسلام، ومن كان من أهل بدر لا يمكن أن يكون في قلبه نفاق أبدا. المهم عميت الأخبار وركب النبي وركب العباس بغلة النبي عليه الصلاة والسلام في مقدمهم، وكانت خزاعة لما اقترب النبي عليه الصلاة والسلام كان هناك جماعة من جهة قبيلة خزاعة أضرموا النيران بشكل كبير جدا، حتى قال أبو سفيان يقول رحمه الله نقرأ النص هنا يقول وأما قريش فعم الله عليه الخبر لأنهم قد خافوا وتوهموا من ذلك، فلما كانت تلك الليلة ليلة الفتح يعني خرج أبو سفيان وبديل بن ورقاء وحكيم بن حزام ما زالوا على الكفر يتجسسون الخبر، فلما رأوا النيران التي حول مكة استنكروها، قال بديل لعل هذه نار خزاعة يعني القبيلة، قال خزاعة أقل من ذلك، الأمر مهول يعني هناك جيش جرار جاي الآن يغزونها. وركب العباس رضي الله عنه ليلة إذ وخرج، انظر إلى مبادرته رضي الله عنه، وهذه حسنة من حسناته، لعله يلقى أحدا من أكابرهم. وبالفعل لقي أبا سفيان وقال ما وراءك يا أبا سفيان؟ ويحك، هذا رسول الله قادم وصباح قريش. العباس عنده شفقة على قومه أن يستأصلوا على الكفر بعدما ذاق لذة الإسلام، وبالمناسبة هو الذي روى حديث ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فقال ما الحيلة؟ قال والله لئن ظفر بك رسول الله لا يقتلنك، ولكن اركب خلفي على الناقة على الدابة وأنا أذهب بك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لتعلن إسلامك. فسار في طريقه، فلما وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال ائتني به غدا صباحا. فلما أصبح عرض النبي صلى الله عليه وسلم عليه الإسلام، تلكأ قليلا شوي، ما زال فيه إيش شيء من أنفة الجاهلية وأنفة العرب، الرجل سنه كبيرة جدا في ذلك اليوم. ثم ذل لسانه رضي الله عنه وأسلم وأعلن الشهادة. فالعباس كان ذكي وعاقل، قال يا رسول الله إن أبا سفيان يحب الشرف، يعني يعطي كلمة تشجعه شوي. فقال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، انبسط أبو سفيان، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من دخل داره فهو آمن، لكن هذا من إنزال الناس منازلهم. أبو سفيان كان رقم واحد في قريش في ذلك اليوم، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم شيء من الدفعة المعنوية لتدفعه ولتثبته وليكون مؤثرا في من تحته. المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام سار إلى مكة وجعل الجيش مقدمة وميمنة وميسرة وقلب. كان على الميمنة أو على المقدمة أبا عبيدة، وعلى الميمنة خالد وليد، والزبير بن العوام على الميسرة، والنبي صلى الله عليه وسلم في القلب في تقسيم يطول. المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة على ناقته صلى الله عليه وسلم وعلى رأسه المغفر، معناه أنه لم يكن يريد ماذا؟ أن يعتمر، واضح؟ والمغفر هو الذي يتقي به المقاتل إيش؟ ضرب السيوف والسهام. وكان يقول رحمه الله ورأسه يكاد يمس مقدمة الرحل، تعرفون الذي يركب على البعير يكون إيش؟ أمامه زي الشداد هذا بحيث يتمسك به لا يسقط. يقول وكان مطرقا برأسه هكذا تواضعا لله عز وجل، هكذا يتواضع العظماء إذا جاء نصر الله، وهكذا يتواضع العظماء عند تجدد نعم الله تبارك وتعالى. وقد أمن النبي صلى الله عليه وسلم الناس جميعا إلا مجموعة اشتد أذاهم لله ورسوله فأهدر دماءهم وقال اقتلوهم ولو وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة. فنجا من هؤلاء عكرمة بن أبي جهل، هرب إلى جهة اليمن، فأدركته زوجته بعده فجاءت به وأجارته وعرض عليه الإسلام فأسلم رضي الله عنه. وحفظ النبي صلى الله عليه وسلم له الجانب المعنوي وقال لا تؤذوه في أبيه، يعني هو ابن أبي جهل الكافر المعروف، وقال إن سب الميت يؤذي الحي. شوف عظمة الخلق النبوي عليه الصلاة والسلام، حتى الأموات لا يريد أن يؤذي، حتى هؤلاء مع أنهم كفار لا يريد أن يؤذيهم لأن أذاهم يؤذي إيش الأحياء، لأن علاقة النسب موجودة والآصرة هذه الفطرية موجودة. فسلم منهم كما قلت، سلم من هؤلاء الذين أهدرت دماؤهم عكرمة. ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم شكرا لله 8 ركعات، وهذه 8 اختلف العلماء هل هي صلاة الفتح أم هي صلاة الضحى، وقد صلاها سعد بن أبي وقاص حينما فتح فارس، وصلاها سعد بن وقاص وصلاها بعض الفاتحين، منهم من يذكر محمد الفاتح لما فتح القسطنطينية يقال إنه أيضا صلى 8. العمدة عندنا هنا على فعل الصحابة رضي الله عنهم، أيما كان سواء سميت صلاة فالأمر فيه محل اجتهاد، لكنه صلى الله عليه وسلم صلاها 4 تسليمات شكرا لله عز وجل. والله تعالى يقول اعملوا آل داود شكرا، وقال الله عز وجل في يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، نعم، ورأس الأعمال هي الصلاة. فمن أراد يعني أن ينظر إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم وترجمته العملية للشكر فلينظر إلى مثل هذا الموقف. ثم بقي النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالمفتاح وقال لكفار قريش الموقف المشهور، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. فعلها تأسيا بأخيه يوسف عليه الصلاة والسلام الذي أمره الله أن يقتدي به، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى، وهو الذي قال لإخوته بعدما فعلوا به ما فعل، ها لا تثريب عليكم اليوم وقد جاء في بعض الطرق هنا في كتب السير وغيرها، لا أقول لكم إلا ما كما قال يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وأرحم الراحمين. وأنا أقول هنا بالمناسبة لإخواني وأخواتي: ألا ما أحوجنا في مثل هذا الموقف أن نتأسى بسيدنا ورسولنا صلى الله عليه وسلم. يقع بين بعض الناس وللأسف الشديد مواقف والله لا تساوي عشر معشار ما وقع للنبي عليه الصلاة والسلام من الأذى والحسي والمعنوي، ومع ذلك يأبون إلا أن تكون الدنيا حاجزة بينهم وبين إخوانهم. قد يهجر الإنسان أخاه، أو يهجر الأب ابنه، أو الابن أباه والعياذ بالله، على لعاعة من الدنيا لا تسوي شيئا. فأقول لكل من كبرت بينهم الدنيا ووجدت بينهم الحواجز وأبغض الإنسان أخاه أو الأخت أختها لأجل دنيا، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأسوا به وقولوا بلسان الحال والمقال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. لو لم يكن من فتح مكة من درس وعبرة في حياتنا اليومية إلا هذا الدرس لكفى. وإني والله وكل مسلم يحزن ويتقطع قلبه ألما حينما يسمع بأسرة تصدع بنيانها، أو بآصرة الأخوة تصرمت وتقطعت بسبب دنيا فانية، وعلى شيء يمكن ماذا؟ التصالح والتفاهم عليه، والله المستعان. قال رحمه الله: وكان الفتح لعشر بقين من رمضان. لاحظوا العشرة الأولى انطلق فيها النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، ثم الفتح تم بعد عشر أيام، فبقي عليه الصلاة والسلام العشر الأواخر كلها يصلي ركعتين، وأفطر تلك الأيام كما ذكر الحافظ ابن كثير، وخطب يوم الفتح الخطبة العظيمة التي بين فيها حرمة مكة وشرفها في خطبة معروفة، ثم بعث السرايا حول مكة من أجل ماذا؟ أن يكسر شأفة من يحاول أن يعني يشوش من قبائل العرب التي ما زال في بعضها بقايا من الدين الجاهلي. ومن جملة السرايا التي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم بعد خادم وليد إلى بني جذيمة، وهي منطقة قرابة 80 كيلو جنوب المكة جهة يلملم، وهناك دعاهم خادم وليد الإسلام، فأرادوا أن يقولوا أسلمنا، فما قالوا أسلمنا، إيش قالوا؟ صبأنا. والصبأ في اللغة العربية أصله الانتقال من دين إلى دين، فما أحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فقتلهم خالد. فلما رجع خالد إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ماذا صنعت؟ قالوا كذا وكذا. فقال: اللهم أني أبرأ إليك مما فعل خالد، ولم يقل أبرأ إليك من خالد، لأن البراءة هنا وقعت من الفعل. أما الفاعل فكان مجتهدا، ولما كان مجتهدا دفع النبي صلى الله عليه وسلم ديات هؤلاء الذين قتلوا بسبب خطأ من أحد القادة الذين بعثهم عليه الصلاة والسلام. ثم بعثه إلى العزة اليمانية في أيضا في جنوب مكة، ودمرها رضي الله تعالى عنه تدميرا، وهي التي كانت أيضا مما يأس أن تعبد في جزيرة العرب. ثم أسلم، ذكر إسلام عكرمة بن أبي جهل لما قلنا اتجه إلى ساحل اليمن، وكذلك أيضا صفوان بن أمية فر إلى اليمن، فتبعه عمير بن وهب بأمان من النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه. بعد غزوة مكة أو فتح مكة في شهر رمضان من سنة كم؟ 8، جاءت، انتبهوا الآن، عندنا ثلاث غزوات كأنها عقد منظوم في أقل من شهرين، لتدركوا بركات هذا الشهر العظيم على هذه الأمة. شهر جهاد، شهر عزة، مو شهر نوم وكسل، لا. فجاءت غزوة حنين. حنين، لعل المخرج الكريم يظهر لنا الصورة، حنين وتسمى أيضا، بعضهم يسميها أوطاس، عام أوطاس، بعضهم يسمي عام حنين، كلها قريبة من جهة مكة، وذلك ولها سبب، لكن ننظر إلى الموضع الآن. هنا مكة شرفها الله في الزاوية اليمنى من الأسفل، وهنا حنين وما زالت موجودة إلى اليوم، وهنا في هذه الجهة وادي أوطاس، والمنطقة متقاربة. ولذلك إذا قرأت في كتب السير ستجد بعضهم يسميها إيش؟ غزوة حنين، وبعضهم يسميها غزوة أوطاس، والمعنى واحد، وكلها وقعت في شوال من السنة 8 بعد فتح مكة بأيام. ولذلك المؤرخون يقولون إن الذين قاتلوا في حنين هم الذين قاتلوا في فتح مكة، لكن زاد معهم 2000 من الطلقاء الذين أطلق النبي صلى الله عليه وسلم سراحهم أو أسلموا حديثا. وهم الذين قالوا لما ذهبوا إلى غزوة حنين: يا رسول الله، لما وجدوا الشجرة معلق عليها أنواط، قالوا: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. هؤلاء الذين قالوها هم الذين أسلموا قبل أيام، فما زال عند بعضهم بقايا من دين الجاهلية بالتبرك وغير ذلك. ف فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قلتم والذي نفسي بيده، إلى آخر القصة المعروفة. استخلف النبي صلى الله عليه وسلم على مكة صحابيا صغير السن لكنه عظيم القدر، اسمه عتاب بن أسيد. وأنا أقول لإخواني الشباب والفتيات، هذا الشاب اسمه عتاب بن أسيد، وأنا أقرأ هذا الخبر كنت أتساءل وأقول: يا ترى ما الصفات التي وجدت في هذا الشاب في صغر سنه ليستخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على أخطر مدينة في الدنيا، وهي مدينة مكة التي حررت قبل قليل من المشركين، يعني يتوقع أن يوضع فيها إيش؟ قائد كبير، ليس كذلك؟ لكنه استخلف هذا الرجل، وقطعا هو لم يستخلف إلا لأنه كفر. فأنا تساءل أيها الشباب، فتشوا في سيرة عتاب، والسؤال: لو كنت أنت في ذلك الوقت وعمرك 20، تتوقع يستخلفك النبي عليه الصلاة والسلام أم لا؟ انظر في صفاتك الآن، هل هي صفات قيادة، صفات قوة في الإدارة، هل عندك من القوة الدينية والإيمانية ما والإدارية وغير ذلك من المهارات والقوة المعنوية ما تجعلك أهلا لأن تقود أو تكون بهذه المكانة؟ والله إنني واثق أن هذا السن لا تستحيل معه هذه الصفات القوية، لكن المشكلة أن كثيرا من الشباب والفتيات همشوا وأصبحوا على كما يقال على هامش الحياة، أصبح غاية مراد هذا الشاب في هذا السن إلا ما شاء الله أن ما نوع الجوال الذي يمتلكه، ما نوع السيارة التي يمتلكها، ما هي الوظيفة التي يمتلكها، كم الراتب إلى آخره، قضايا دنيوية. أنا لا أقول لا تهتم، هذه الأشياء فطرية والاهتمام بها عادي، لكن أن تطغى لتصبح هي الأصل فهنا تكون الكارثة، هنا تكون الكارثة. فكر يا أخي، اجعل لك موضع قدم في هذا الدين، بصمة تبقيها في حياتك لعل الله عز وجل ينفع بك ويهدي بك. المهم أن النبي عليه الصلاة والسلام نهض فوافى حنينا، وهذا يقول ابن كثير: واد حدور من أودية تهامة وقد كمنت لهم فيه هوازن. هذا السبب الغزوة، هوازن بقوا هناك كما تلاحظون في الخريطة. لاحظوا الآن الوادي هنا اللي لونه أصفر تقريبا وبرتقالي مخطط يسير، هذه الجهة لو مرينا السهم من هذه الجهة لاتجهنا إلى الطائف، واضح؟ فهذه مناطق هذه القبائل هوازن. هوازن الآن لما شعرت وجاءتها الأخبار النبي صلى الله عليه وسلم قد إلى مكة، أرادوا أن يكملوا له، لأن عادة هؤلاء المتربصين ينتظرون ضعف هذا الجيش ليستغلوا إيش هذه الثغرات الموجودة، الضعف والتعب، لأجل أن يقضوا، ولكن حصل عكس ما يقصدون. لكن انتبهوا، أول ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وادي حنين أعجب بعض الناس وخصوصا الطلقاء بكثرة هذا الجيش، فماذا قالوا؟ لن نغلب اليوم من قلة. فلما بدأت الغزوة وكانت هوازن قد جمعت معها بعض أوباش العرب، فكاد المسلمون أن ينكسروا في أول الغزوة، وهذه من حكمة الله، وهذه ظاهرة في الآية: ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. لماذا؟ لأن هؤلاء وقع منهم التفات إلى سبب من أسباب النصر وليس هو السبب الحقيقي، فأراد الله أن يؤدبهم ويقول لهم انتبهوا، وما النصر إلا من عند الله. ذاك جيش أطهر ما مشى على الأرض، قائده محمد عليه الصلاة والسلام، والقادة الذين معه هم خير الأجناد، ولكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني أراد الله عز وجل أن يؤدب هؤلاء لأجل لا يعتمدوا على شيء إلا على الله عز وجل مع فعل الأسباب الممكنة. فثبت النبي عليه الصلاة والسلام وثبت أكابر الصحابة، وكاد بعضهم أن يفر فنادى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أمر العباس لكون صوته قويا وجهوريا: يا أصحاب الشجرة، يا أصحاب كذا، يا أصحاب كذا. قال: فانعطفوا عطفة البقر على أولادها، فرجعوا، ثم كانت الحمد لله الغلبة لأهل الإيمان. وفيها ركض النبي صلى الله عليه وسلم بغلته التي أهداها إليه صاحب دومة، وهو يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم. وهنا أيضا حصل من الهوازن أنهم قتلوا، وأسر منهم من أسر، وقتل منهم من قتل، ولم يرجع، يعني لم يأتي آخر الغزوة إلا وقد أتى الصحابة، أو عفوا أحضر الصحابة رضي الله عنهم الأسارى بين يديه صلوات الله وسلامه عليه. وقد ألقى الله عز وجل الرعب والخوف في قلوب هوازن، فرجعوا فلم يملكوا أنفسهم، ورماه النبي صلى الله عليه وسلم بقبضة كانت إيش معه من حصباء، فلم يبق منهم أحد إلا نالها، وبهذا يعني حصل النصر لأهل الإسلام. وانحازت، انتبهوا هنا لما تكلمنا قبل قليل وقلنا بعضهم يسميه غزوة أوطاس، انحازت يقول ابن كثير طوائف من هوازن إلى أوطاس، فبعث النبي عليه الصلاة والسلام إليهم أبا عامر الأشعري واسمه عبيد، وهو عم أبو موسى أو عم أبي موسى الأشعري، وهو الذي قتل واستغفر له النبي صلى الله عليه وسلم. أما المشركون يقول الحافظ رحمه الله قتل منهم خلق كثير، أما الصحابة فلم يقتل منهم في حنين إلا أربعة فقط، إلا أربعة. ثم بعد هذا جاءت غزوة الطائف، وهي أيضا في شوال في نفس السنة، وسببها أن ملك هوازن مالك بن عوف النصري، وهو أحد الزعماء الذين ثوروا الحرب في حنين، لما انهزم جيشه دخل مع ثقيف في حصن الطائف، ورجع النبي عليه الصلاة والسلام من حنين فلم يدخل مكة، بل ذهب إلى ماذا؟ إلى الطائف، وحاصر ثقيفا هناك، قيل 20 ليلة وقيل 10 ليلة، والصحيح أنهم بقوا 20 ليلة كما ثبت في 40 ليلة عفوا كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد خرب النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من أموالهم الظاهرة، وقطع أعنابهم وزروعهم ولم ينل منهم كبير شيء، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم فأتى الجعرانة. يعني القصة جاءت تفاصيلها في السنة في شكل أكثر، يعني لما حاصر النبي صلى الله عليه وسلم لاحظوا قال إنكم ملاقوا عدوكم، إنكم ملاقوا عدوكم، وضربهم بالمنجنيق، يعني مما استخدم في تلك الغزوة مما لم يستخدم من قبل المنجنيق. لكن رجع النبي عليه الصلاة والسلام وأتى الجعرانة، وهناك أتاه وفد من هوازن لما شعروا بالكسر والهزيمة فأسلموا قبل أن تقسم الغنائم، فخيرهم النبي صلى الله عليه وسلم بين ذراريهم وأموالهم، فاختاروا ذرية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما ما كان لي ولبني بن المطلب فهو لكم، فتتابع المهاجرون والأنصار وقالوا ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قسم النبي صلى الله عليه وسلم بقية الغنائم على المسلمين، وتألف جماعة من سادات قريش، فصار يعطي هذا 150 من الإبل، وأعطى كما في صحيح مسلم من حديث الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى صفوان بن أمية 300 من الإبل. هنا في هذه الغزوة عتب بعض الأنصار على النبي صلى الله عليه وسلم، كيف إذا جاءت الحرب ندعى، وإذا جاءت الغنائم أعطي هؤلاء الكفار أو الذين أسلموا حديثا الغنائم وتركنا؟ فناداهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما مقالة بلغتني عنكم يا معشر الأنصار؟ سمع النبي صلى الله عليه وسلم أنهم عاتبين، وهذا من صراحتهم، يعني يقولون نحن نتوق ولنا حق في الغنيمة، أين حقنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي؟ ألم أجدكم متفرقين فجمعكم الله بي؟ نعم، قالوا بلى يا رسول الله، بلى يا رسول الله. ثم قال أما والله، شوف رد النبي صلى الله عليه وسلم معنوياتهم وأعطاهم من الدفعات المعنوية ما يساوي الدنيا كلها، قال أما ترضون يا معشر الأنصار أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ فوضعوا رؤوسهم ولهم خنين بكاء، ثم قال يا معشر الأنصار أما والله لو قلتم لصدقتم، ألم تكن طريدا فآويناك، ألم تكن غريبا غريبا فنصرناك، أو كلمة نحوها. وفي كل مرة يقول الأنصار الله ورسوله أمن، الله ورسوله أمن، فكأنما أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم الدنيا كلها وليس غنيمة حنين. وهذا يحتاج إلى درس آخر ويعني أو وقفات طويلة، لكن هذه إشارة عابرة إلى حرص عليه الصلاة والسلام على علاج، انتبهوا، على علاج ما يقع في القلوب من عتب، وأن لا يهمل المربي سواء كان أبا أو مشرفا على مجموعة من الشباب ما يقع في النفوس من هذه الثغرات، لأنها لو بقيت لاتسعت، بل يبادر مباشرة إلى ردمها وإلى علاجها حتى لا تكبر ويدخل منها ماذا؟ ويدخل منها الشيطان. فما أفسد، والله أقولها من واقع ومعرفة يعني بالتأمل، ما أفسد قلوب كثير من الدعاة إلى الله عز وجل ولا المشتغلين بالتربية إلا إغفال إصلاح القلوب مباشرة. فتجد بعض الناس يبقى في نفسه على كل شيء ويتركه، ثم يأتي موقف ويتركه حتى تكبر ثم يتركهم وينصرف. طيب يا أخي إذا وقع في نفسك شيء، أو أنت وقع في نفسك شيء على أختك، اذهبي إليها وقولي، أو قل أنت يا أيها الرجل والله يا أخي الموقف الفلاني حصل من كذا وكذا وكذا وأنا عاتب صراحة، قد يبين لك من الملابسات ما يجعلك تعرف أنك أنت المخطئ وليس هو، أو قد يرضيك بكلمة أو قد يعتذر. وهنا يحب، وهنا يعني يغضب الشيطان أو يتعس الشيطان لأنه لم يستطع أن ينجح في التفريق ويرضى بذلك الرحمن. ثم تكلم على قسمة الغنائم، وتكلم على قسمة أيضا، أشار إلى قصة ذي الخويصرة التميمي الذي طعن في قسمة النبي صلى الله عليه وسلم واعتمر يقول من الجعرانة ودخل مكة، فلما قضى عمرته ذهب إلى المدينة وأقام على الناس يومئذ في الحج عتاب بن أسيد. ثم جاءت سنة 9 من الهجرة، في شهر رجب جاءت غزوة تبوك، وهي التي سماها الله عز وجل غزوة العسرة. غزوة العسرة سماها في سورة التوبة. وسبب القصة أن النبي عليه الصلاة والسلام أعلم الصحابة والناس أن الروم سيزحفون، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم مسافة طويلة جدا تتجاوز 400 كيلو، لم ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأتي الروم ويتاخموا حدود بلاد المسلمين، بل تقدم إليهم. وهذا من الذكاء العسكري. لماذا؟ لأن التقدم يوصل رسالة إلى العدو أنني إيش؟ قوي. نعم، وأنني عندي جيوش، وأنني أستطيع أن أغزوكم في دياركم، أنني أغزوكم في دياركم. وبالفعل يعني النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس، وهي الغزوة الوحيدة التي صرح للناس بأنه متجه إلى تبوك، بعكس بقية إيش الغزوات كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها نظرا لطول الطريق وشدة المؤنة. وهذا الجيش مما أكرم الله عز وجل به عثمان أن تكفل بماذا؟ بتموينه. وقال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، هو الذي جهز جيش العسرة وأنفق فيه رضي الله عنه نفقة عظيمة. وجاء ذكر أشار إلى قصة البكائين. ثم لما بلغ تبوكا مر بطريقه بالحجر وأمر الصحابة أن لا يدخلوا ديار الذين عذبوا، وهم قوم ثمود، قوم صالح في العلا، موجودة مدائن صالح هذه، إلا أن تكونوا باكين يعني معتبرين، لا تدخلوها تفرجون كما يفعل بعض السياح اليوم، يقول بروح أتفرج. وش تفرج؟ هذه بلاد عذب أهلها، لا تدخلها إلا أنت باكي. إيش معنى باكي؟ ليس المعنى أن تبكي ويعني تخرج دموعك، المقصود أن تدخل معتبرا، تدخل ليس تتفرج وصور وكأن الأمر في زيارة حديقة أو في زيارة منطقة بحرية. لا، هذه منطقة عذب فيها قوم عصوا الله وعصوا رسوله عليه الصلاة والسلام، وقتلوا ناقة جعلها الله عز وجل علامة. فالمقصود حصل هناك من الآيات، لكن لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم عدوا. لاحظوا، سميت غزوة لأنه عزم فيها على القتال، وسميت أيضا غزوة لكون النبي صلى الله عليه وسلم أيضا شارك فيها، لكن المقصد الأكبر منها تحقق، وهو إرهاب العدو، وهذا أحد المقاصد الشرعية في إعداد الجيوش. وحصل في تلك القصة، منها قصة الثلاثة الذين خلفوا، وتخلف 80 منافقا، وهو ناس تخلفوا وهم معذورون، فالناس انقسموا إلى ثلاثة، منهم معذورون ومنهم غير معذورين ومنهم عصاة من غير معذورين المنافقين ومنهم عصاة من المسلمين، تاب الله عليهم عز وجل بعد ذلك. وفي هذه القصة أيضا، في رجوعه عليه الصلاة والسلام أمر بهدم ماذا؟ مسجد الضرار. ثم أشار رحمه الله إلى قدوم وفد ثقيف. ثقيف دولة وين كانوا؟ في الطائف، وكان قدومهم في شهر رمضان في سنة 9 من الهجرة، يعني بعد غزوة تبوك بشهرين. وفي هذه المدة من شهر رمضان تقريبا وما بعده إلى بدايات إلى قرب وفاته عليه الصلاة والسلام، كثرت الوفود التي قدمت إلى المدينة لتعلن إسلامها، لأن أكثر الجزيرة العربية خضع له صلى الله عليه وسلم ودخل في الإسلام، لكن بقيت بعض القبائل، فلما رأوا أن الإسلام قويت شوكته وأن الدولة قويت صارت القبائل تأتي لتبايع، والبيعة غالبا تأتي من أقوام، ليس بالضرورة أن تأتي كل القبيلة، لا، يأتي سراتها أو سراتها وقوادها. فأسلموا اللي هم وفد ثقيف، وكان سبب ذلك أن عروة بن مسعود رضي الله عنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام حينما انصرف من حنين والطائف، وقبل وصوله إلى المدينة أسلم، واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجوع إلى قومه، وبالفعل رجع ودعاهم إلى الله عز وجل، ويعني لم يستجيبوا له، فماذا فعلوا؟ رموه بالنبل وقتلوه، فندموا ورأوا أنهم لا طاقة لهم بحرب النبي عليه الصلاة والسلام، فجاءوا إلى المدينة وأسلموا ودخلوا في دين الله تعالى، وأنزلهم في المسجد وضرب لهم قبة كما ذكر الحافظ رحمه الله تعالى، وأسلموا واشترطوا شروطا بثها هنا. في حجة أو في هذه السنة، وهي السنة 9 من الهجرة، أمر النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر، نعم، أن يحج بالناس، قال رحمه الله: وبعث صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق رضي الله عنه أميرا على الحج هذه السنة، سنة كم؟ التاسعة. وأمر عليهم أبا بكر وأردف عليا، أردفه عليا، يعني لما ذهب أبو بكر أمر عليا أن يلحقه، ومعه سورة براءة، والتي مفتتحها إيش؟ براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر. نعم، براءة من الله ورسوله الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيهم فرصة، إما أن تسلموا وإما بعد هذه المدة إيش؟ ها، تنتهي المعاهدات وتنتهي العقود. فمما أعلن في تلك الحجة وهي السنة التاسعة أنه لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. أما لا يحج بعد العام مشرك لأن مكة أصبحت إيش؟ بلد إسلام، ولذلك لم يهاجر أو لم لا تصح الهجرة بعد ذلك من مكة، أو لا تثبت لها صفة الهجرة لأنها أصبحت بلد إسلام. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس المتفق عليه: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. لماذا؟ لأن الهجرة إنما تكون ها من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. وأما لا يحج في البيت بعد العام عريان، لأن من عادة قريش في الجاهلية أنهم إذا أرادوا الطواف بالكعبة خلعوا ثيابهم بزعمهم ماذا؟ أن هذه ثياب عصوا الله فيها، فيريدون أن يلبسوا ثيابا تعطيهم إياها قريش. لاحظتوا؟ فعجب، يعني هم الآن يعني هذه الثياب كيف ما عصوا الله فيها وهم يشركون الليل والنهار؟ لكن هكذا الشرك يعني يبنى على أمثال هذه الخرافات. وفي ذلك يقول الشاعر أو تقول المرأة، يعني حتى الرجال والنساء، لكنهم في هذه المنطقة يعظمون الكعبة وهم مشركون، فلا يفكر أحد أن يعتدي على امرأة بالزنا أو شيء من هذا القبيل. حتى الرجال والنساء يطوفون عراتا. وفي ذلك تقول المرأة في الجاهلية، تقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، تشير إلى منطقة العورة، وما بدا منه فلا أحله. يعني إذا خرجت العورة ما أحل أحد إيش؟ يناظر، يعني تكشف وتقول للناس لا ترون، وهذا شيء يعني مضحك. على كل حال، نبذ النبي عليه الصلاة والسلام إلى المشركين عهودهم، إلا من كان ذا عهد مقدر فعهده إلى مدته، كما قال الله عز وجل: فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. ثم بعد ذلك تواترت الوفود، وفي تلك السنة بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن وأبا موسى الأشعري أيضا، وكذلك بعث الرسل إلى أقطار الدنيا وملوك الأرض الذين كانوا قريبين، بعث إلى الروم، وبعث سلامكم الله إلى مصر، وبعث إلى المقوقس يعني حاكم مصر، وغيرها من الديار والجهات. فأسلم من أسلم، وعاهد منهم من عاهد، وكابر منهم من كابر. ثم انتقل رحمه الله إلى الكلام على حجة الوداع، وليس من شأننا هنا أن نستعرض حجة الوداع لأن الجانب الفقهي فيها أكثر وأبرز فتطلب في مظنتها. لكن من الأشياء التي نشير إليها مما يتعلق بالسيرة هنا النبوية، أن المدينة جاءها عدد كبير جدا من القبائل التي حولها، كلهم يريد أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويتأسى به، كما ذكر ذلك جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة ظهرا، يوم السبت الظهر، ثم صلى الظهر في المدينة 4، وصلى في ذو الحليفة العصر 2، وبقي فيها إلى الغد، ثم سار برعاية الله وعنايته حتى وصل إلى مكة، ثم أدى المناسك وكان متمتع أو كان قارنا عليه الصلاة والسلام، وكان معه الهدي في قصة معروفة. وقدم علي رضي الله عنه ببقية البدن من اليمن معه، والتقوا هناك في مكة في قصة معروفة، يعني ساقها المؤلف رحمه الله باختصار شديد. ولكن من المواضع أيضا التي نشير في هذا المقام أنه عليه الصلاة والسلام خطب الناس في حجة الوداع وكأنه يودعهم. ففي أول الحجة قال: خذوا عني أو خذوا مناسككم فإني لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا، وقد وقع كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم في حجة الوداع في يوم عرفة قال: إن الله تعالى، وقال في يوم العيد أيضا، خطب يوم النحر كما في حديث أبي بكر في الصحيحين، إن الله تعالى قال: إن الزمان استدار كهيئتي يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم، رجب الفرد وذو القعدة وذو الحجة ومحرم. ثم قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. 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 يشير بإصبعه إلى الصحابة رضي الله عنهم. وهنا حق على كل مؤمن أن يقول اللهم إنا نشهدك أن رسولك صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين. وهنا ابن كثير رحمه الله علق بهذا التعليق قال فنحن نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم لما انتهت الحجة رجع عليه الصلاة والسلام راشدا مؤيدا إلى المدينة وقد أكمل الله له دينه كما في آية المائدة، وهي الآية التي قال فيها اليهود لو علينا معشر يهود نزلت الآية لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. ثم ختم المؤلف هذه السيرة العطرة بفصل في وفاته صلى الله عليه وسلم قال فأقام فيها أي في المدينة بقية ذي الحجة والمحرم وصفرا ثم أول ربيع، فابتدأ به وجعه صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة يوم خميس، وكان وجعا في رأسه الكريم وكان كثيرا ما يعاوده الصداع، ولذلك احتجم عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع من صداع كان يعاني منه صلى الله عليه وسلم. فجعل ينتقل في بيوت نسائه، واسمعوا أيها المعددون، كان ينتقل مع بداية المرض مع أن القسم لا يجب عليه كما قال أكثر أهل العلم، فلما رأى أن التنقل يتعبه استأذن أن من نسائه أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها، فأذن له فمرض في بيتها ومات بين سحرها ونحرها ومات في حجرها رضي الله عنها وأرضاها. فيا أيها المعددون، يا من أوجب الله عليكم القسم، أوجب عليكم العدل في القسم، اتقوا الله تعالى في نسائكم واعدلوا بينهن، فإن هذا أمر أمركم الله به وشرط من شروط التعدد. قال الله عز وجل فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يترك العدل في أقصى أو في أقصى اللحظات التي مر بها حينما هزمت العافية في جسده الشريف صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يترك العدل بل استأذن زوجاته رضي الله عنهن. يقول فمكث وجعا 12 يوما وقيل 14 يوما، وهذه كلها في بدايات ربيع، من ربيع الأول من شهري من سنة كم؟ 11. قال والصديق رضي الله عنه يصلي بالناس بنصه صلى الله عليه وسلم عليه، يعني هو الذي قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قال فلما حصل الوجع تربصوا لينظروا ماذا يكون من أمره عليه الصلاة والسلام، وقد صلى الله عليه وسلم خلف الصديق جالسا بسبب المرض، وقبض عليه الصلاة والسلام ضحى يوم الاثنين من ربيع الأول، والمشهور أنه 12 منه المشهور، وبعضهم قال غير ذلك. المهم مات عليه الصلاة والسلام وكان عمره على الصحيح في قول جماهير أهل العلم 63 سنة. لما مات عليه الصلاة والسلام اشتدت الرزية بالصحابة رضي الله عنهم وحق لهم ذلك، حتى إن عمر رضي الله عنه وهو عمر في إيمانه وقوة تصديقه ويقينه كان يقول لا والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ذهب إلى ربه كما ذهب موسى ولا يرجعن فلا يقتلن ولا يقطعن رقاب المنافقين. وقال أنس رضي الله عنه معبرا عن هذه الرزية التي أصابتهم بموته صلى الله عليه وسلم وحق لهم ذلك، لقد قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فأضاء منها كل شيء، فلما مات أظلم منها كل شيء. والإنسان وهو يتذكر مصيبة موته صلى الله عليه وسلم يحتسبها، فوالله إنها من أعظم المصائب. وإذا ابتلي الإنسان بمصيبة موت قريب أب أم أخ أخت ابن إلى آخره، فليتذكر مصابه بحبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فما رزيت الأمة بمصيبة أعظم من وفاته عليه الصلاة والسلام. أبو بكر رضي الله عنه كان في مزرعة بالسنح، وهي مزرعة قريبة من المدينة جهة العوالي، كان إذا خفت إذا خف النبي صلى الله عليه وسلم وشعر بشيء من العافية تسري في جسده ذهب. فلما قبض النبي عليه الصلاة والسلام جاء طلبه الطالب وجاء بسرعة رضي الله عنه وأرضاه. فلما جاء وإذا هو مسجى بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم وقد غطي وجهه فكشفه، فأيقن حينئذ أنه قد مات، فقبله وقال أما الموتة التي كتبها الله عليك فقد ذقتها، والله لا يجمع الله عليك موتتين. ثم دخل إلى المسجد فرأى عمر قائما على المنبر يقول مقولتها التي ذكرناها قبل قليل، فقال اجلس يا عمر. ثم صعد أبو بكر رضي الله عنه وقال أيها الناس، من كان يعبد الله، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، إنك ميت وإنهم ميتون. عمر رضي الله عنه لما سمع الآية قال والله ما كأنها أنزلت إلا ذلك الوقت، لأن الإنسان إذا جاءته المصيبة العظيمة تطيش عنده، يعني يطيش عنده التفكير، تذهب عنه الأدلة، تذهب عنه الأدلة، فكيف إذا كانت المصيبة فقد محمد عليه الصلاة والسلام الذي امتلأت أعينهم من رؤيته، امتلأت قلوبهم من محبته عليه الصلاة والسلام. ثم لما قبض صلى الله عليه وسلم اختلفوا أين يدفن، فأخبر أبو بكر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الأنبياء يدفنون حيث ماتوا. فلما مات عليه الصلاة والسلام وقبض في حجرة أمنا عائشة رضي الله عنها دفن فيها، واختلفوا هل يغسل أو يعني يجرد من ثيابه أو لا يجرد، فتقول كتب الرواية والسير أنه ألقي النعاس عليهم وسمعوا مناديا ينادي أن اغسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أثيابه طاهر مطهر عليه الصلاة والسلام، حتى عرقه مسك بأبه وأمي وما أملك عليه الصلاة والسلام، فغسلوا في ثيابه. ثم دخلوا عليه أفرادا وأفذاذا، ابتدأ الكبار ثم المهاجرون ثم الأنصار، ثم صلي عليه صلى الله عليه وسلم في يوم الثلاثاء بعد أن نعم وقيل يوم الأربعاء في الموضع الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة والأخوات، ها هنا يعني تتلعثم الكلمات في الفم وتنقطع الأفكار حينما يتحدث الإنسان عن هذا الموقف العظيم، موقف وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن في الوقت نفسه يقول الإنسان مذكرا نفسه وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فيا من تحبون محمد عليه الصلاة والسلام وتعظمون سيرته، مات بشخص عليه الصلاة والسلام وبقي دينه وبقيت سنته، والسعيد والله كل السعادة من كان يحرص ويجتهد أن يكون ناصرا لدين الله عز وجل ولو بشطر كلمة، معينا على نشر السنة بمظهره وبكلامه وبسلوكه وبعمله، بعيدا عن البدعة التي حذر منها صلى الله عليه وسلم، حريصا على اقتفاء سنته في قوله في مخبره وفي ظاهره وباطنه، في خلوته وفي جلوته. ومن حرص على اتباع السنة في مثل ما ذكرنا يرجى له أن يحشر معه صلى الله عليه وسلم. ومن ادعى محبته فليسلك طريقته، أما من يدعي محبته ثم تراه يخالف سنته في الظاهر أو يخالف سنته في القول والعمل فذاك ادعاء ناقص. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى لي ولكم ولكم أنتم أيها الأخوة والأخوات، أسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى أن يحيينا وإياكم على سنته، وأن يميتنا على سنته، وأن يحشرنا في زمرته، وأن يريدنا حوضه، وأن يدخلنا في شفاعته، وأن يجعلنا من أنصار دينه ومن حملة شريعته. اللهم اجمعنا به في جنات النعيم يا رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلمون دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفتها في العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. الواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعلمون.